الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. وصلنا إلى قول المصنف: باب شروط الصلاة. وإن شاء الله نحاول اليوم نمشي مشيا سريعا حتى نأتي على أكثر ما نستطيع. انتهينا من الطهارة والوضوء وما يتعلق بهما، والآن نبدأ بالصلاة. باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. شروط، الشرط هو العلامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها وأخذت من شرط السلطان، لأن شرط السلطان هم مقدمات السلطان وعلاماته. وفي الأصول في تعريفها، تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أن إذا عدم الشرط عدم الفعل، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، يعني واحد يصلي من غير طهارة صلاته ماذا؟ صلاته باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة. فهذا معنى قولهم: ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدم المشروط. إذا عدم الشرط عدمت العبادة، وإن كانت موجودة لكن لا قيمة لها، لا تقبل. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد الشرط لا يلزم وجود الصلاة. يعني أنت الآن على وضوء، على طهارة، هل يلزم أن تصلي؟ ما يلزم، فإنه قد يكون وقت نهي أو لا تريد أن تصلي، يعني النافلة وغير ذلك. لكن إذا أردت أن تصلي لا بد أن يوجد ماذا؟ لا بد أن يوجد هذا الشرط. والشروط كما قال المصنف: شروط وجوب وشروط صحة، يعني شروط لأجل أن نوجب الصلاة، وشروط يعني صحة لأجل أن تصح الصلاة. قال: فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام. فأول شرط من شروط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان ماذا؟ أن يكون الإنسان مسلما. لذلك بالاتفاق لا تجب الصلاة على الكافر، صلاة لا تجب على ماذا؟ على الكافر. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوا لذلك، يعني إذا استجابوا لذلك ووحدوا الله ودخلوا الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقبل الإسلام، قبل أن يدخل الإنسان في الإسلام، لا تجب ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة. ولكن هل يحاسب عليها يوم القيامة؟ هل يحاسب على تركه للصلاة وإن كانت لا تجب عليه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهذا هو الظاهر، فهي لا تجب عليه ولكن يحاسب عليه يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء الذين يتكلمون من هم؟ هؤلاء الكفار، والدليل قولهم: وكنا نكذب بيوم الدين. ومع ذلك ذكروا ماذا؟ ذكروا أن الذي أدخلهم النار وعذبهم في النار سببه ماذا؟ سببه أنهم لم يكونوا من المصلين. عموما، فالإسلام شرط وجوب، فالصلاة لا تجب على الكافر، الصلاة ماذا؟ لا تجب على الكافر. وكذلك في نفس الوقت، وإن كان الإسلام شرط وجوب، كذلك هو شرط ماذا؟ شرط صحة، شرط صحة، يعني في نفس الوقت، لأن الكافر صلاته لا تجب عليه، ولكن إن صلى لا تقبل منه، لا تقبل منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهو شرط وجوب وشرط صحة في نفس الوقت. قال: الإسلام والبلوغ. والبلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، يعني متى تجب الصلاة على الإنسان؟ إذا بلغ. ولكن هل من كان دون البلوغ وصلى لا تقبل صلاته؟ نقول: بل تقبل، بل تقبل وله فيها أجر. ولكن لا تجب الصلاة على الإنسان حتى يكلف، والتكليف يكون ماذا؟ يكون بالبلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعن قال: وعن الصبي حتى يبلغ. فهنا ماذا؟ هنا تجب عليه الصلاة. فإن صلى قبل ذلك فالصلاة صحيحة منه ويؤجر عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. فإذا صلى الولد قبل أن تجب عليه الصلاة فإن الصلاة منه مقبولة وهو مأجور بإذن الله تعالى. وأيضا جاء في قصة تلك المرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألي هذا حج؟ كان صبي صغير. قال: نعم، أي يكتب له الحج ولك أجر. فالصغير الذي لا نية له، صغير وكذا، نعم، له أن يحج أو أن يحجج وتقبل منه الحج. لكن إذا كبر لابد أن يأتي بحجة أخرى. الإسلام والبلوغ والعقل، والعقل كذلك شرط وجوب. فلا تجب الصلاة إلا لمن كان عاقلا، أما المجنون لا تجب عليه الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: والمجنون حتى يعقل. وكذلك في نفس الوقت العقل شرط وجوب وكذلك شرط صحة. فإذا صلى المجنون فإن صلاة لا تقبل منه. لماذا؟ لأن المجنون لا نية له، يعني واحد مجنون يصلي ليس له أجر في هذه الصلاة. لماذا؟ ما عنده نية، ما عنده نية، ما يعني لا يدري ماذا يفعل، هو واقف مع الناس. والأعمال ماذا؟ الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات. فيعني العقل شرط وجوب وشرط صحة. ودخول الوقت، دخول الوقت ماذا؟ كذلك شرط وجوب، يعني لا تجب الصلاة قبل أن يدخل الوقت. فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فقد صلى في وقت لا تجب فيه الصلاة. وكذلك دخول الوقت كذلك شرط صحة. فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت بإجماع العلماء صلاته لا تقبل، يعني جاء وصلى صلاة الظهر قبل أذان الظهر، قبل دخول وقت الظهر، فصلى في وقت لا تجب فيه الصلاة، وكذلك صلى في وقت لا تقبل فيه الصلاة. وأما إن صلى بعد خروج الوقت، إذا صلى بعد أن خرج الوقت فيعني هل له القضاء أو ليس له القضاء؟ هذا مسألة خلافية بين العلماء، وأكثر العلماء أنه يقضي صلاته، أنه يقضي صلاته. وبعض أهل العلم يرون أنه لا قضاء عليه أو لا يستطيع أن يأتي بالقضاء. لماذا؟ لأنهم يرون أن الصلاة لها وقت، إذا فات وقتها متعمدا، إذا فوت الإنسان وقت الصلاة متعمدا فإنه لا يمكن أن يقضيها. ومسألة يعني الخلاف فيها طويل بين العلماء، وكما قلنا جمهور العلماء أن له أن يقضي. قال: وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شرط وجوب. فالصلاة لا تجب حتى ماذا؟ حتى تبلغ الإنسان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان الذي لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعني يتصرف معه بالعدل ولا يظلمه. قد جاء في بعض الأحاديث أن أمثال هؤلاء يختبرون يوم القيامة، أن أمثال هؤلاء الذي لم تبلغ الدعوة والأحمق والمجنون والأصم الذي لا يسمع، هؤلاء ما بلغهم الدين، هؤلاء يختبرون ماذا؟ يختبرون يوم القيامة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا فلهم النار. قال وأما شروط صحتها، شروط صحة الصلاة قال فستة: طهارة الحدث، طهارة الحدث أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث سواء الحدث الأصغر أو الأكبر، وطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، طهارة من الحدث الأكبر بالغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا الصلاة لا تقبل ولا تصح إذا صلى الإنسان من غير ماذا؟ من غير طهارة، حتى ماذا؟ حتى يتوضأ. فإذا صلى الإنسان ناسيا، إذا صلى الإنسان ناسيا أنه على غير طهارة، ثم تبين له بعد ذلك عدم الطهارة، فيجب عليه بالإجماع أن يعيد هذه الصلاة، يجب عليه بالإجماع أن يعيد هذه الصلاة. قال وطهارة الخبث، طهارة الخبث يعني يكون طاهرا من الأخباث أي النجاسات، وطهارة الخبث في ثلاث مواطن: في بدنه وثوبه وبقعته، في البدن والثوب والبقعة. قال الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، فلا بد أن تكون الثياب طاهرة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه، الحديث في السنن عند الإمام أحمد، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، خلع النبي نعليه فخلعوا نعالهم، سألهم بعد الصلاة عن سبب ذلك، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قذرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فإذا لابد من طهارة ماذا؟ من طهارة الخبث، لا يكون على ثوبك نجاسة ولا على بدنك نجاسة ولا على بقعتك نجاسة، فلا يجوز أن يصلى في الأرض النجسة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان التيمم بالأرض الطيبة فالصلاة من باب ماذا؟ من باب أولى. وأيضا لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فهذا يدل على ماذا؟ على اشتراط طهارة البقعة. ولكن إن صلى الإنسان في بقعة نجسة أو بثوب نجس أو على بدنه نجاسة، فما حكم صلاته؟ علمنا أن الإنسان إذا صلى من غير طهارة، من غير طهارة الحدث، ثم علم ذلك بعد الصلاة، فبإجماع العلماء أنه يعيد الصلاة. وأما إذا صلى وعلى ثوبه أو على بدنه أو على بقعته نجاسة وهو لا يدري عنها، فإن صلاته أو له حالتان: إذا علم بالنجاسة خلال الصلاة فيجب عليه أن يتخلص منها، مثلا رأى نجاسة في ثوبه فماذا يفعل؟ يرمي ثوبه إذا كان يلبس ما يستر عورته، أو النجاسة في نعله أو في يعني غدرته في عمامته مثلا، يتخلص منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل صلاته. وأما إذا لم يستطع، يعني النجاسة في إزاره مثلا ما يستطيع يتخلص من إزاره، لأنه إذا تخلص من إزاره انكشفت عورته، فهذا ماذا يفعل؟ هذا يترك الصلاة ويعيدها بعد ذلك، يتطهر، يطهر ثوبه أو يغير ثوبه ثم يصلي مرة ثانية. أما إذا علم ذلك بعد انقضاء الصلاة، فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من صلاته، صلى جزءا من صلاته كما جاء في الحديث، وعلى نعله أو أسفل نعله القذر والنجاسة، ولا يدري صلى الله عليه وسلم حتى أخبره جبريل. فهذه المدة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري ماذا، قبلت منه صلى الله عليه وسلم. ولو كانت صلاته تبطل بوجود النجاسة التي لا يدري عنها الإنسان لبطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا صلى الإنسان وعلم بالنجاسة بعد الصلاة فصلاته ماذا؟ فصلاته صحيحة. طيب ما الفرق بين، نحن قلنا في طهارة الحدث لابد أن يعيد الصلاة، طهارة الخبث إذا كان ناسيا لا يعيد الصلاة، هناك فرق لا شك ذكره أهل العلم، لأن طهارة الحدث من المأمور به، وطهارة الخبث من المنهي عنه، والمنهي عنه إذا فعله الإنسان ناسيا لا شيء عليه، إذا فعل الإنسان ناسيا لا شيء عليه. مثل ماذا؟ مثل الإفطار في نهار رمضان، الإفطار في نهار رمضان، إذا أفطر الإنسان منهي عن الأكل في نهار رمضان عن الشرب، لكن إذا أفطر ناسيا ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهناك فرق بين المأمور به وبين المنهي عنه، ترك المأمور به يفسد العبادة ويوجب الإعادة، وفعل المنهي عنه جهلا أو نسيانا فإن صاحبه ماذا؟ صاحبه يعذر. الحمد لله. ثم قال طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة، كذلك استقبال القبلة من شروط الصلاة، استقبال القبلة ماذا؟ من شروط الصلاة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم ماذا؟ شطره. والقبلة تنقسم، أو يعني استقبال القبلة ينقسم إلى قسمين. إذا كنت معاينا للقبلة، إذا كنت معاينا للقبلة فيجب عليك أن تستقبل عين القبلة، وهذا في من يصلي في الحرم، هذا في من يصلي في الحرم، هؤلاء الذين يعاينون القبلة أو في حكم المعاينين القبلة، يعاين يعني يشوف الكعبة أمامه، أو في حكم المعاينين القبلة يعني بينه وبين القبلة مثلا جدار أو عمود والقبلة وراءه، وراء هذا الجدار والعمود، هذا في حكم ماذا؟ هذا في حكم المعاين. هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم أن يستقبلوا عين الكعبة، عين الكعبة. شو معنى عين الكعبة؟ يعني بحيث أن الواحد منهم إذا مشى سيصطدم ماذا؟ سيصطدم بالكعبة. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يذهب إلى الحرم فيصلي مثلا، قد يكون منحرفا قليلا، قد يكون يعني هنا الكعبة مثلا يصلي بهذه الطريقة، هو يعني يصلي لجهة القبلة لكن لا يصلي لعين القبلة، فيصلي منحرفا، فإذا مشى في طريق مستقيم فإنه لن يصيبه، لن يصيب ماذا؟ لن يصيب الكعبة. هذا صلاته ماذا؟ هذا صلاته باطلة بإجماع أهل العلم. فمن صلى داخل الحرم لا بد أن يستقبل عين القبلة. والكعبة طبعا هي الكعبة التي تعرفونها، وأيضا الحجر، الحجر هذا، هذا الحجارة، فإن هذا هذه من الكعبة. فإذا صلى الإنسان واستقبل الحجر من يعني يمينه أو من شماله فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة، لأن هذا الحجر ماذا؟ هذا الحجر من الكعبة. هكذا هذه صفة الكعبة، الكعبة ليست على الصورة التي يعني ليست مربعة، الكعبة في الحقيقة مستطيلة، الكعبة ماذا؟ مستطيلة. لكن لما أراد أهل مكة بناء الكعبة في يعني في قبل الإسلام جمعوا المال الحلال فقصرت بهم النفقة، قصرت بهم ماذا؟ النفقة، فحجروا هذا الحجر للدلالة على أن هذا المكان من ماذا؟ من الكعبة. وهذا الحجر يسمى عند الناس حجر ماذا؟ حجر إسماعيل، وهذا الحجر لا دخل الإسماعيل به، فإنه يعني كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يزيد فيقول لأن إسماعيل مدفون هناك، وهذا لا شك من الجهل العظيم. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا كان الإنسان معينا لابد أن يستقبل عين الكعبة، وإذا كان الإنسان ليس معينا بعيدا فالواجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة، الجهة جهة ماذا؟ جهة الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم لمن؟ هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأهل المدينة، لأن المدينة فوق مكة، هذه المدينة وتحتها مكة، مدينة في الشمال ومكة في الجنوب. النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا الكلام لأهل المدينة. أما نحن في الإمارات مثلا، أين قبلتنا؟ ما بين المشرق والمغرب أم أين؟ ما بين الشمال والجنوب، لأن الكعبة ها هنا، الكعبة ها هنا، والإمارات ها هنا. نحن في شرق الكعبة، نحن في شرق الكعبة، صح ولا لا؟ تذكرون خريطة ولا ما تذكرون؟ هنا الكعبة ونحن هنا، فنحن نستقبل وين؟ ما بين الشمال والجنوب. فإذا أردت استقبال القبلة ابحث عن الشمال والجنوب ثم استقبل القبلة. وهذا يعني هذا فيه تيسير عظيم حيث الناس لا يتشددون، تعرف الجهات استقبل ما بينها. أنت يعني جهتك المشرق تستقبل الشمال والجنوب، جهتك جنوب الكعبة تستقبل المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب، جهتك شمال الكعبة تستقبل ما بين المشرق والمغرب، وهكذا. فإذا حصل شيء من الانحراف اليسير هذا لا يضر، هذا لا يضر. فإن مساجد الناس قديما، مساجد السلف كلها ترى فيها انحراف، يعني الصحابة وين وصلوا؟ وصلوا إلى البلاد البعيدة، آسيا ما آسيا والجمهوريات هذه، هناك وصل الصحابة رضي الله تعالى عنه وبنوا المساجد. ما كان عندهم آلات يعرفون بها يعني جهة القبلة بالتمام، وإنما كانوا يعرفونها بالشمال والجنوب والقمر وغير ذلك، فيقدرون. ولذلك في هذا القبل شوي من الانحراف، هذا لا يضر. هذا ماذا؟ هذا الانحراف اليسير ماذا؟ لا يضر، لأنهم متجهون لجهة ماذا؟ لجهة القبلة. يدل أيضا أن البعيد يتجه للجهة ولا يلزم أن يتجه لعين القبلة الصف الطويل، الصف الطويل، لأن الكعبة يعني كلها مثلا إذا قلنا 15 متر مثلا، 15 متر يعني مثلا الكعبة. فإذا كان الصف 30 متر مثلا، تصوروا أن بعض الناس يصلون لعين الكعبة لكن بعيدين، طيب إذا طال صفهم لا شك أن الذين في الأطراف لن يصلوا إلى عين القبلة، وإنما سيصلون للجهة. فلذلك يعني من كان معينا استقبل العين، ومن كان بعيدا استقبل ماذا؟ استقبل الجهة. وإذا جهل الإنسان القبلة، جهل ماذا الإنسان القبلة، ما علم القبلة، فالواجب عليه إذا كان في الحضر أن يسأل الناس، هذا هو الواجب عليه، يسأل الناس حتى يعلم أين مكان القبلة. وإن كان بعيدا عن الناس فالواجب عليه أن يتحرى، يجتهد على قدر ما عنده من المعرفة، يجتهد، لكن لا يصلي هكذا كما يفعل بعض الناس، يأتي يكبر ويصلي، لا، يجتهد يفكر قليلا، أنا وين مكاني؟ وين مكة؟ مكة بهذه الجهة وأنا بهذه الجهة، إذن يجتهد حتى لو لم يصب يعني القبلة، لكن لابد ماذا؟ لابد من الاجتهاد، لأن الإنسان إذا صلى من غير اجتهاد ولم يصب القبلة فيجب عليه أن يعيد صلاته. أما إذا اجتهد فتبين له بعد صلاته أنه لم يصب القبلة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. وإذا تبين له خلال الصلاة فالواجب عليه يتجه للقبلة. أنت الآن تصلي مثلا، الآن تصلي الفريضة، طبعا نتكلم عن الفريضة، الآن أنت تصلي جاك واحد قال لك ترى القبلة يمين أو شمال أو وهو يعرف، فتتجه لجهة القبلة، تتجه ماذا؟ جهة القبلة. كذلك الذين يسافرون مثلا في الطائرة، يسافروا الطائرة لابد أن تنتبه لهذا الشيء، عندما تسافر بالطائرة لابد أن تعلم أولا جهة القبلة، ثم إذا علمت أن الطائرة انحرفت يمينا أو شمالا لابد أن تنحرف أنت معها كذلك إذا علمت، أما إذا لم تعلم لا شيء عليك. لذلك بعض الطائرات فيها يعني تحصل أمامك تلفاز صغير كذا يدلك على جهة القبلة، هذا التلفاز إذا متيسر في الطائرة صلي أمامه، صلي أمامه واتجه للقبلة، فإذا انحرفت الطائرة عن القبلة انحرف أنت إلى جهة ماذا؟ جهة القبلة. هذا هو الواجب. لماذا؟ لأن استقبال القبلة في الفرض شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط ماذا؟ صحة الصلاة، فلا بد منه. فإذا كنت في الفرض وتحركت الطائرة يمينا وشمالا أو السفينة فالواجب عليك أن تتجه لجهة ماذا؟ جهة القبلة. أما إذا تبين لك بعد الصلاة أنك صليت إلى غير القبلة بعد اجتهادك فإن صلاتك ماذا؟ فإن صلاتك صحيحة. بعض العلماء يوجب الإعادة في الوقت مطلقا، وبعضهم يستحب الإعادة في الوقت مثل مذهب المالكية، المالكية يستحبون الإعادة في الوقت، يعني إذا صليت صلاتك صحيحة يقول لك لو بتعيد صلاة أفضل. والصحيح أن الصلاة لا تعاد، فإن الصلاة تصلى مرة واحدة، وثبت في الحديث حديث عقبة بن عامر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه، يقول عقبة بن عامر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أو في ليلة في يوم يعني غائم فأشكلت علينا القبلة فصلينا، يعني اجتهدوا وصلوا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فإنما تولوا فثم وجه الله، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالإعادة. فإذا إذا اجتهد الإنسان ثم تبين له بعد اجتهاده أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة والحمد لله رب العالمين. ثم القبلة لا يلزم استقبالها في بعض الأحوال، القبلة لا يلزم استقبالها في بعض الأحوال، ومن هذه الأحوال صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، يعني إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي في سيارته أو في الطائرة أو على دابته فله أن يصلي من غير اتجاه القبلة، لكن يسن له في بداية الصلاة كما جاء ذلك في السنة، يسن له في بداية الصلاة أن يستقبل القبلة وأن يكبر، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد الصلاة استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فكبر ثم صلى بعد ذلك حيث كان وجه ركابه، يعني حيث اتجهت ناقته، فبداية الصلاة لك أو يسن لك أن تستقبل القبلة، توقف السيارة جهة القبلة الله أكبر بعد يمشي وأنت تصلي، وأنت ماذا؟ وأنت تصلي. يعني استقبال القبلة في السفر إذا أردت أن تصلي النافلة ليس شرطا. فإذا أردت أن تصلي الفريضة فلا بد أن تنزل، ما تصلي في السيارة، تنزل من السيارة وتستقبل ماذا؟ تستقبل القبلة. وأيضا من الصور جواز عدم استقبال القبلة في صلاة الخوف، صلاة ماذا؟ الخوف. فصلاة الخوف يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هو وأصحابه لغير اتجاه القبلة، فإذا كان العدو بينه وبين القبلة صلى للقبلة، وإذا كان العدو ليس بينه وبين القبلة إنما في جهة أخرى يصلي جهة العدو، يصلي ماذا؟ جهة العدو. لماذا؟ حتى لا يبغتهم العداء. وله طريقة صلى الله عليه وسلم في صلاة القبلة عدة صفات، عفوا في صلاة الخوف عدة صفات جاءت في صلاة الخوف. فإذا التحمت الصفوف يعني دخل الناس بعضهم بعضا نصلي؟ نعم نصلي. فرجالا أو ركبانا صلاة لا تترك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فوقت يعني الحرب الصلاة لا تسقط، لا بد أن تصلي الصلاة قبل خروج ماذا؟ قبل خروج وقتها، حتى إذا التحمت الصفوف تصليها كيفما اتفق، صليها كيفما اتفق. أنت تقاتل تصلي الله أكبر تستمر تقرأ الفاتحة تسجد تركع، ما تركع أمام العدو، لا تركع الله أكبر سمع. طبعا يعني قد يصعب الأمر لكن لا بد من الصلاة، لا بد من الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها. إذا كانت الصلاة صلاة نهار لا تؤخر إلى الليل، ولا صلاة ليل لا تؤخر النهار. إذا صلاة كانت من الصلوات المجموعة يجوز لك أن تؤخر الظهر إلى العصر مثلا، ما في بأس بذلك، لكن العصر تصليها بعد المغرب هذا لا يجوز بأي حال، لا بد أن تصلي حتى في الحرب، لا بد ماذا؟ لا بد أن تصلي. قال: واستقبال القبلة وستر العورة. ستر العورة أيضا من شروط الصلاة، فإن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في ستر العورة، فإن الكفار كانوا يطوفون حول الكعبة وهم عراة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. فستر العورة من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل في صلاته ما بين السرة إلى الركبة، لابد أن يغطي ما بين سرته إلى ركبته، هذه عورة الرجل في صلاته. وعورة المرأة في الصلاة كلها إلا وجهها وكفيها، وفي القدمين خلاف، في القدمين ماذا؟ خلاف مشهور. هذه ماذا؟ هذه العورة في الصلاة، ولا بد من ستر العورة في الصلاة. بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل في مسألة ألا وهي ستر العاتقين، عاتقين يعني الكتفين، هل يجب عليه ستر عاتقيه أو لا يجب؟ جمهور أهل العلم ومنهم المالكية يرون أن ستر العاتقين مستحب، أن ستر العاتقين ماذا؟ مستحب، لأنه جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا، جابر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بثوب واحد، فسأل النبي قال: ما هذا تفعل؟ قال: هذا ثوب ضاق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني غطي الأسافل وغطي الكتفين، وإذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارا. فهذا دليل الجمهور أنه يجوز أن يصلي الإنسان وقد كشف عن عاتقه. وذهب بعض أهل العلم، هذا مذهب الحنابلة، أنه يجب ستر العاتقين، يجب ستر العاتقين في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ويحمل ذلك الحديث على عدم القدرة، إذا ما كان عنده ثوب خلاص يتزر، لكن إذا كان عنده ثوب لابد أن يغطي عاتقه. ولذلك الأحوط أن الإنسان إذا صلى لا يصلي بإزاره، أو إذا ذهب إلى مكة مثلا، بعض الناس يذهب من مكة ويصلي ب يعني الإزار ويرمي الرداء، لا غطي عاتقك، هذا هو الأحوط، وهذا هو الخروج من خلاف ماذا؟ من خلاف العلماء. قال: وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، والله أعلم. ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة ذكره المؤلف هنا في شروط الصحة، ولا شك أن الكلام في الصلاة مبطل لها، والأفعال الكثيرة في الصلاة كذلك مبطلة للصلاة، ولكن يعني الكلام في الصلاة والأفعال الكثيرة في الصلاة إنما هي من مبطلات الصلاة على الصحيح، من مبطلات الصلاة. الشروط هي الأمور التي ينبغي أن تأتي بها. الكلام هو الأمر الذي نهيت عن فعله، نهيت ماذا؟ عن فعله. يعني هنا طهارة الحدث، طهارة الخبث، استقبال القبلة، كلها أمور مأمور أن تأتي بها، لكن ترك الكلام شيء منهي أن تفعله. فهذه يعني الصحيح أنها ماذا؟ أنها من مبطلات الصلاة ولا تذكر في الشروط. ولكن مع ذلك من تكلم في صلاة فإن صلاته تبطل، على تفصيل في هناك كلام، سيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى عن ذلك. وكذلك من تحرك كثيرا في صلاته فإن صلاته كذلك تبطل. ثم قال: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. قال: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر. فرائض الصلاة هي أركان الصلاة. ما فرائض الصلاة؟ أركان الصلاة. فبعض أهل العلم يقسم ما في الصلاة إلى عدة أقسام، يقول ركن، واجب، مستحب، فضيلة، وكل قسم له أحكام. يعني مثلا الفرائض لا تسقط بالسهو، واضح يا جماعة؟ من تركها متعمدا بطلت صلاته. إذا تركت الفريضة متعمدا الصلاة ماذا؟ الصلاة تبطل. يعني تركت الركوع مثلا، بدل ما تركع سجدت مباشرة متعمدا فصلاتك باطلة. فإن تركت الركن ساهيا، إن تركت الركن ساهيا ناسيا، فيجب عليك أن تأتي به، يجب عليك أن تأتي به في الصلاة. مثلا الآن واحد بدل ما يركع سجد، ثم تذكر وهو في سجوده، تذكر وهو في السجود أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ ما يكمل صلاته ولا يقطعها ولا يسلم، لا، يرجع يقوم ويقف، وبعد ذلك يركع، ثم يقوم ركوعه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يسجد، ثم بعد ذلك كذلك يسجد للسهو. فالأركان ماذا؟ الأركان، أركان الصلاة هي أعظم ما في الصلاة. ومن تركها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا يجب عليه أن يأتي بها، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يسجد للسهو. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، صلى ركعتين ثم سلم، فقال له أحد الصحابة، قال: يا رسول الله، نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال له: بل قد نسيت. قال له ماذا؟ بل قد نسيت. ماذا فعل النبي؟ هل سجد للسهو؟ لا. لماذا؟ لأن هذه أركان لابد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها. فقام صلى الله عليه وسلم، قام صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته. يعني الآن هو لما سلم ركعتين في الحقيقة ما خرج من الصلاة، وما انتهت الصلاة، لا زال في صلاة، لكن كان صلى الله عليه وسلم ناسيا، فسلم من ركعتين وزاد السلام. فلما علم استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وقام وأكمل صلاته، ولم يكبر تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه لم يخرج من صلاته، واضح؟ قام مباشرة وأكمل صلاته، صلى ركعتين ثم سجد بعد ذلك للسهو. فهذا ماذا؟ هذا حكم الركن، حكم الفريضة في الصلاة. تفسد الصلاة بتركها متعمدا ولا تسقط مع السهو، ولا بد من سجود السهو لمن سهى عنها. ثم بعد ذلك الواجب يختلف على قول من يقول بالواجبات في الصلاة، والسنة كذلك تختلف أحكامها. يعني من ترك السنة مثلا، من ترك الواجب في صلاته ناسيا وانتقل إلى ركن آخر، فإنه لا يرجع إلى هذا الواجب، خلاص يسقط الواجب، لكن يسجد ماذا؟ يسجد للسهو. مثل ماذا؟ مثل التشهد الأوسط. النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط حتى استتم قائما، ثم ماذا؟ ثم أكمل صلى الله عليه وسلم صلاته، وتذكر صلى الله عليه وسلم أنه لم يتشهد التشهد الأوسط، فسجد للسهو قبل أن يسلم، سجد للسهو قبل أن يسلم. فهنا صلى الله عليه وسلم ترك واجبا على قول من يقول أن التشهد, سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى, على قول من يقول أن التشهد الأوسط واجب, ترك واجبا, فلما انتقل عنه إلى الركن الآخر لم يرجع إليه وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم, ولكن سجد للسهو. ومن ترك سنة كذلك من باب أولى, ترك سنة لا يرجع إليها ولا يأتي بها, ثم يسجد للسهو بعد ذلك إذا ماذا يسجد للسهو بعد ذلك إذا أراد, ولا يجب عليه السجود في هذه الحال. ولا يجب ماذا؟ ولا يجب عليه السجود في هذه في ترك السنن. فإذا الفرائض هي الأمور التي لا بد منها في الصلاة ولا تسقط بالسهو. قال فما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام, والسلام المعرف بالألف واللام, والطمأنينة والاعتدال هذه ماذا؟ هذه شروط, هذه أركان الصلاة عند المالكية. وهذه الأركان غالبها الأصل فيها ماذا؟ حديث المسيء في صلاته, حديث المسيء في صلاته. يعني أركان الصلاة من أين أتينا بها؟ غالب هذه الأركان مذكورة في هذا الحديث, هذا دليلها, حديث المسيء في صلاته, لأن المسيء في صلاته رجل كما جاء حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة, رجل دخل المسجد, فصلى, ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه, فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فرجع فصلى, ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فرجع فصلى الثانية ثم كذلك الثالثة. هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذبه؟ لا طبعا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه ذلك حتى يهتم بعد ذلك مرة ومرتين وثلاث, ورجل يصلي نفس الصلاة حتى بعد ذلك يعني يهتم ويعتني. فلما جاء المرة الثالثة بعد أن صلى ثلاث صلوات, جاء المرة الثالثة بعد الثالثة إلى رسول الله, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي الرابعة, فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. طبعا روايات حديث المسيء في الصلاة كثيرة, قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ معك ما تيسر من القرآن, هذا جاء في رواية وفي رواية أخرى سنأتي إلى ذكرها, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تطمئن قائما, وفي رواية حتى تعتدل قائما, ثم استد حتى تطمئن ساجدا, ثم اجلس حتى تطمئن جالسا, ثم استد حتى تطمئن ساجدا, ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. يقول العلماء هذا الحديث أصل في معرفة فرائض الصلاة, لأن هذا الرجل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مرة ومرتين وثلاثة, فهنا ماذا علمه النبي أو ماذا سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تصح بها صلاته, سيعلمه ما لن يذكر له صلى الله عليه وسلم السنن, لن يذكر له كذا وكذا من, بل سيذكر له الفرائض لأنه قصر في هذه الفرائض, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. لعل هذا الرجل كان لا يسجد أو يسجد سجودا واحدا أو لا يركع أو لا يطمئن أو لا يعتدل, فالنبي علمه هذه ماذا؟ هذه الأركان. فذكر أن فرائض الصلاة 13 قال أولها النية. النية يعني عند المالكية من فرائض الصلاة، عند المالكية من فرائض الصلاة وعند غيرهم من شروط الصلاة. ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط والركن كلاهما إذا لم يأتي به المصلي فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته تبطل. لكن الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة. الركن ماذا؟ داخل العبادة. فبعض أهل العلم يرى أن النية من الشروط، وبعضهم يرى أنها من ماذا؟ الأركان. والجميع يجمع أن الإنسان إذا صلى من غير نية فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته لا تقبل ولا تصح. يعني واحد أتى بأفعال الصلاة وليس له نية، ما يريد يصلي، لكن قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد، ما يريد أن يصلي، مثلا يريد أن يعلم ولده، يريد أن يعلم ولده الصلاة، فهل صلى؟ لم يصلي. لماذا؟ لأنه لا نية له في الصلاة، لا نية له ماذا؟ في الصلاة. فلا بد من النية. والنية كما ذكرنا ليست باللفظ، وإنما محلها القلب، إنما محلها القلب. لذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فلو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلفظ بشيء قبل صلاته كما يفعل الناس، نويت أن أصلي كذا وكذا، لنقل ذلك ماذا؟ لنقل ذلك الصحابة. صحابة يعني نقلوا لنا كل شيء. فعائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير. لماذا؟ لأن النية محل وقلبه، وأتى المسجد لأجل أن يصلي، وقف في بيت لأجل أن يصلي، خلاص نوى وانتهى الأمر. وهذا أيسر ما يكون، هذا ماذا؟ أيسر ما يكون. إذن النية من أركان الصلاة أو من شروطها منها. قال: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام كذلك من ماذا؟ من أركان الصلاة، لأن جاءت في حديث موسى في الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة وكبر. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد ماذا؟ لا تنعقد صلاته. قال: والقيام لها. يعني إذا تكبر تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون حال تكبيرة الإحرام قائما، لأنه لا بد من القيام في الصلاة، لا بد من القيام في صلاة ماذا؟ في صلاة الفرض. قال: والقيام لها. وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة أيضا ماذا؟ قراءة الفاتحة أيضا من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، لأنها جاءت كذلك في حديث مسيء في صلاته. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة. وبعض أهل العلم، وهذا مذهب الأحناف، يرون أن الإنسان الركن الواجب عليه في الصلاة أن يقرأ بما تيسر، أن يقرأ بما تيسر. لماذا؟ لأنه جاء في حديث المسيء في صلاته ثلاث روايات. رواية قال له صلى الله عليه وسلم: فقرأ بما تيسر، اقرأ بما تيسر. هذه في رواية. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم: فإن كان عندك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وسبحه. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم: فقرأ بفاتحة الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع هذا الرجل؟ أعطاه الخيارات الثلاثة، لأن هذا الرجل كان يعني واضح من حاله أنه قليل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعطيه ماذا؟ يعطيه المراتب. يعني الواحد الذي ما يحفظ الفاتحة ماذا يفعل؟ ما يحفظ الفاتحة لكن يحفظ قل هو الله أحد، يقرأ قل هو الله أحد الصلاة حتى يتعلم ماذا؟ حتى يتعلم الفاتحة. لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئا من كتاب الله، ماذا يفعل؟ يشبه. هكذا يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيه. فالذي ما يستطيع، واحد مثلا أسلم قريبا ولا يستطيع أن يحفظ القرآن، ما يستطيع أن يحفظ الفاتحة، إذا كبر ماذا يفعل؟ يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان وهكذا. ثم إذا صلى لوحده يركع ويقوم ويقول هذه الأذكار حتى يتعلم الفاتحة. فالنبي أعطاه هذه الخيارات، يعني التسبيح أو قراءة شيء من القرآن أو قراءة الفاتحة. فإذا كان يحسن فلا بد أن يقرأ ماذا؟ لا بد أن يقرأ الفاتحة. ولذلك جاءت الأحاديث الأخرى التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 غير تمام. ولا حديث كثيرة في هذا في هذا الباب. فلا بد من قراءة ماذا؟ لا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة. قال: والقيام لها، يعني إذا بتقرأ الفاتحة لا بد أن تقرأها وأنت قائم، فإن القيام في الصلاة من شروطها، فإن القيام في الصلاة ماذا؟ من شروطها. ولكن هذا في صلاة ماذا؟ في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فيجوز لك أن تصلي وأنت جالس، تصلي صلاة نافلة يجوز لك أن تصلي وأنت جالس، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحاضر أيضا، كان يصلي صلى الله عليه وسلم النافلة جالسا. ولكن من صلى النافلة جالسا فإن صلاته على فإن أجره على النصف من صلاة ماذا؟ على النصف من صلاة القائم. أما في الفريضة لا بد فيها من القيام، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، أي لا بد في لا بد في الصلاة من القيام. ولما جاء عمران بن الحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له البواسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام في الصلاة ركن من أركانها لا بد منه، فتقرأ الفاتحة وتقوم لقراءة الفاتحة. قال: والركوع، قال: والركوع، الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والرفع منه، رفع منه أيضا ركن من أركان الصلاة لا بد من الرفع. فالذي يصلي ويرتفع قليلا ثم يسجد فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته باطلة، لا بد من الرفع. ولا بد في الرفع من الاعتدال ومن الطمأنينة. قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي رواية: حتى تعتدل قائما. قال: والسجود، السجود أيضا من أركان الصلاة. قال: والرفع منها، يعني الجلسة بين السجدتين، وكذلك السجود الثاني. هذه ماذا؟ هذه الأركان التي تكون في الركعة الواحدة. قال: والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. عند المالكية أن الواجب في الجلوس في التشهد أن تجلس الجلسة الأخيرة، هذا واجب فقط، هذا هو الواجب عندهم، حتى لو لم تأتي بالتشهد، وتجلس بقدر ماذا؟ بقدر السلام، قدر أن تسلم. لذلك قد تصلي بجانب يعني أحدهم، تصلي بجانب أحدهم، فمن يجلس يسلم مباشرة، يجلس قليلا ثم يسلم. فهذا هذا هو مذهبهم في هذا الباب. ولكن سيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن التشهد وعن أحكامه إلى آخر ذلك. قال: والسلام المعرف بالألف واللام، يعني إذا بتسلم أو شيء، السلام ركن من أركان الصلاة. سلام ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني إذا بتحل وتخرج من الصلاة لا تستطيع أن تخرج من الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالسلام. ولذلك السلام ركن من أركان ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وهذا السلام لا بد أن يكون معرفا بالألف واللام. تقول: السلام عليكم ورحمة الله، لا تقول سلام عليكم أو سلامي عليكم. وهذا مذهب يعني الجمهور، مذهب الجمهور أن السلام الذي يقبل هو السلام المعرف بالألف واللام، نذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا ماذا؟ خلافا للحنفية. فإذا لابد في السلام من أن يكون معرفا بالألف واللام. قال والطمأنينة، طمأنينة أيضا ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة هي ماذا؟ هي يعني عدم الحركة أو السكون، عدم الحركة أو السكون. فإذا ركعت لابد أن تسكن، إذا ركعت لابد ماذا؟ لابد أن تسكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني ركوع وطمأنينة. فإذا صلى الإنسان من غير أن يسكن فإن صلاته باطلة، كمن يعني يركع ثم يقوم مباشرة، بعض الناس يركع ويقوم ولا يسكن، ما يسكن حتى للحظة، يركع ثم يقوم. هذه صلاة، يعني صلاة كثير من الناس للأسف الشديد، أو ترى كثير من الناس يصلون مثل هذه الصفة، يركع ثم يقوم، قام نزل مباشرة صلاته باطلة. قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع. فإذا لابد من الطمأنينة وهي السكون، يعني بحيث إذا ركعت تسكن ولا تتحرك حتى لو للحظة، ثم بعد ذلك تقوم. هذه ماذا؟ هذه الطمأنينة، وهي ركن في الصلاة، في الركوع، في القيام بركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، لا بد فيها من الطمأنينة. فإذا ترك الإنسان الطمأنينة بطلت صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب ماذا؟ الجمهور. نعم. قال والاعتدال، الاعتدال أيضا من أركان الصلاة، جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طيب ما الفرق بين الطمأنينة والاعتدال؟ الطمأنينة هي ماذا؟ هي السكون، تسكن. الاعتدال هو أن يعني ترجع العظام إلى مواطنها، ترجع العظام إلى مواطنها، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وجاء في بعض الروايات حتى ترجع العظام إلى مواطنها أو إلى أماكنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الإنسان مثلا، قام أنت راكع الآن، راكع ثم قمت، قمت ولكن لازلت منحنيا، لازلت منحنيا وطمأننت سكنت، ثم بعد ذلك سجدت، هنا أتيت بالطمأنينة ولكن لم تأتي بماذا؟ لم تأتي بالاعتدال ولم تعتدل. فلا بد أن تعتدل في ركوعك، في قيامك من الركوع، في سجودك، في جلوسك، لا بد ماذا؟ لا بد من الاعتدال. قال والطمأنينة والاعتدال. قال وأما سنن الصلاة فاثنا عشر. قال السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، السورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة، خاصة في الركعة الأولى والثانية، وهذا يعني معلوم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الأولى والثانية بصور، يقرأ بعد الأولى والثانية بصور. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يميزون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم في ركعتين أوليين بقدر كذا، يعني يذكرون أنه كان يطيل، فكان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ماذا؟ يقرأ معها سورة. وهذه هي السنة، هذه هي السنة، قراءة ماذا؟ قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. وأما في الركعة الثالثة والرابعة فالسنة الاقتصار على الفاتحة، الاقتصار على الفاتحة. ولكن إن قرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا فلا شيء عليه في ذلك، فإن ذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ثبت ذلك عن النبي، ثبت ذلك ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين أوليين من الظهر، فكان يقرأ بقدر ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم سجدة. وجاء في رواية فكان يقرأ في كل ركعة بقدر 30 آية، صلاة الظهر ركعة الأولى 30 آية، ركعة الثانية 30 آية. قال وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. النصف من ذلك كم آية؟ 15 آية. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في الركعتين الأخريين يزيد يعني على الفاتحة، كان صلى الله عليه وسلم يزيد على الفاتحة، لأن الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. وأبو سعيد يذكر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يحجرون صلاة في ركعتين أخريين من صلاة الظهر على قدر النصف من ركعتين أوليين من صلاة الظهر. قال وفي الركعتين الأوليين من صلاة العصر على قدر ركعتين أخريين من صلاة الظهر، يعني صلاة ركعتين أوليين من صلاة العصر مقدار قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيهما كقيامه صلى الله عليه وسلم في ركعتين أخريين من صلاة الظهر. وهذا يدل أنه كان أحيانا يقرأ بما يزيد على الفاتحة. فالأصل الاقتصار على الفاتحة، ولكن زاد الإنسان على الفاتحة بعد في الركعة الثالثة والرابعة فإن ذلك لا بأس به. قال والقيام لها صورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والقيام لها. القيام ماذا؟ القيام لقراءة هذه الصورة، فهذا سنة عندهم، هذا سنة عندهم. ومعنى هذا الكلام، ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يعني إذا كان يقرأ إذا كان يقرأ الصورة بعد الفاتحة فيجوز له أن يجلس، لا لا، ليس هذا معنى الكلام. وإنما معنى الكلام أن الإنسان إذا قرأ بعد الفاتحة بصورة، وهذه صورة سنة، ولأن هذه الصورة سنة كذلك القيام ماذا؟ القيام سنة. فإذا لم يقرأ بالصورة لم يقم هذا القيام، واضح؟ لم يقم هذا القيام وإنما سيركع. أما إذا قرأ فلا بد أن يقوم. فلا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان إذا انتهى من صورة الفاتحة له أن يجلس، في الفريضة طبعا، له أن يجلس ويقرأ بالصورة القصيرة. قال والقيام لها. قال والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، كان يسر في مواطن ويجهر في مواطن، فكان يجهر بالقراءة في ركعتين أوليين ويسر بهما في ركعتين أخريين، كان يجهر بالتكبير ويسر بالتسبيح، كان يسر بالتشهد ويجهر بالسلام. ف يعني الإنسان ماذا؟ الإنسان يلتزم بهذه السنة، هذه السنة. بمعنى أن الإنسان، أن المصلي إذا قرأ مثلا فيما يسر به فجهر فإنه ماذا؟ فإنه في الحقيقة ترك السنة. أو قرأ فيما يجهر به فأسر فإنه ماذا؟ فإنه ترك السنة. قال وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. كل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. التكبيرات في الصلاة تنقسم إلى قسمين، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. تكبيرات ماذا؟ الانتقال، عندما تركع، عندما تسجد، عندما تقوم من السجود، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية سنة، يعني ليست واجبة، ليست واجبة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي ما يدل على وجوبها، لم يأتي ما يدل على وجوبها. ولكن تكبيرات الانتقال عند الحنابلة، عند الحنابلة فرض، عند الحنابلة واجبة لا بد منها. طيب ما دليلهم؟ دليلهم جاء في حديث المسيء في صلاته في بعض رواياته عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى، فذكره مورا وذكر من ذلك فإذا ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التكبير في الركوع، وهي هذه تكبيرة الانتقال. الجمهور على أنها سنة والحنابل على أنها لا بد منها وأنها واجبة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، الإنسان يخرج من خلاف العلماء ولا يترك ماذا؟ ولا يترك التكبير ولا يترك التكبير. قال وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي في بداية الصلاة فهي ركن من أركان الصلاة لا تعقد الصلاة إلا بها كما تقدم. قال وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده أيضا عندهم ماذا؟ وعند الجمهور كذلك سمع الله لمن حمده سنة يعني ليست واجبة. وعندهم أن الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا الإمام يقولها وأيضا المنفرد الذي يصلي لوحده، أما المأموم فلا يقولها لا يقولها. لماذا؟ لأن النبي قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، يرون أن الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد، بينما المأموم لا يقولها وإنما يقول ربنا ولك الحمد أو يقول ربنا لك الحمد. وذهبت الشافعية إلى أن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، أن المأموم كذلك يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وأيضا جاءت في ذلك بعض الروايات الدالة على أن الجميع يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمأموم والمنفرد. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، ليس فيها منع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ما في منع، في منع؟ ليس في منع، وإنما في بيان كيف تجيب الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، وليس فيها أنك لا تقولها. ما قال النبي لا تقولوا، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. ثم النبي قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فهذا الخطاب للجميع، فالمأموم يرى الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول كما يقول الإمام. هذا إيش؟ هذا يعني قول الشافعية، مذهب الشافعية. ثم هم أيضا يقولون أن المصلي في كل أركان الصلاة وتنقلات الصلاة يقول ذكرا، قائم يقرأ الفاتحة، إذا ركع كبر، في ركوعه يسبح، عند قيامه، يعني هذا المكان الوحيد الذي عندهم لا يقول فيه المأموم شيئا. فقالوا لماذا يعني يستثنى هذا المكان؟ هذا توجيههم وهذا قولهم. قال والجلوس الأول، الجلوس الأول يعني التشهد الأول، أيضا عندهم ماذا؟ عندهم التشهد الأول سنة، وهذا أيضا مذهب جمهور أهل العلم، يرون أن التشهد الأول سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه وقام لم يرجع إليه، النبي لما سهى عنه وقام لم يرجع إليه، واكتفى بسجود ماذا؟ اكتفى بسجود سهو. فقالوا إذن يعني الجلوس وما يقال في الجلوس ليس واجبا، إنما هو سنة. وذهب الحنابلة إلى أن الجلوس الأول التشهد الأول واجب، التشهد الأول ماذا؟ واجب، لا يرونه ركنا لكن يرونه واجبا، لا بد من الاتيان به. والدليل على ذلك حديث ماذا؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض، حديث عبد الله مسعود في التشهد، ماذا يقول عبد الله مسعود؟ قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا، وذكر له ماذا؟ التشهد. فهذا هو الخلاف في هذه المسألة. والأظهر والله تعالى أعلم أن الجلوس الأول والتشهد لا بد منه. قال والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، زائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، الجلوس الثاني التشهد الثاني، يرون أن يعني الزائد على قدر السلام، يعني كما تقدم معنا عندهم الركن هو الجلوس بقدر السلام، الجلوس بقدر تجلس تسلم، هذا الركن. فإذا زدت جلست وتشهدت، هذا الزائد على قدر السلام في التشهد الثاني سنة عند ماذا؟ عند المالكية، عند المالكية. ولكن يعني عند الجمهور أنه لا بد من التشهد الثاني. التشهد الأول الخلاف فيه مش يعني الجمهور على أنه سنة، لكن التشهد الثاني يرونه واجبا. قال ورد المقتدي على إمامه السلام، هذا أيضا عندهم ماذا؟ عندهم سنة، رد المقتدي على إمامه السلام. السلام عند المالكية، السلام عند المالكية ثلاثة تسليمات: سلام للخروج من الصلاة، وسلام يرد على الإمام، وسلام على من على يساره، ثلاث تسليمات عندهم. فماذا قال؟ ورد المقتدي على إمامه السلام، رد المقتدي على إمامه السلام، يعني إذا سلمت عن يمينك السلام الثاني عندهم تسلم يعني أمامك للإمام، لأن الإمام قال السلام عليكم وأنت تقول السلام عليكم، ترد عليه ماذا؟ ترد عليه السلام. ثم إذا كان حد عن يمينك أيضا يسلم لك أن تسلم عليه. عندهم السلام ثلاث تسليمات، وهذا من مفرداتهم، هذا مفردات مذهب المالكية، وهذا لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تسليمتان فقط لا غير، سلام عن يمين وعن شمال. وجمهور أهل العلم أن السلام عن اليمين هو الركن، السلام عن يمين هو ماذا؟ هو الركن. والسلام عن يسار سنة، السلام عن يسار ماذا؟ السلام عن يمين هو السلام عن يمين الركن، والسلام عن الشمال سنة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. فالسلام تسليمتان فقط، أما ثلاث تسليمات هذه يعني من قال بها المالكية، لكن في الحقيقة لا دليل عليه. قال ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، يعني إذا كان على يسارك أحد فأيضا تسلم عليه، ما كان على يسارك أحد لا تسلم. مثل واحد يصلي في طرف ماذا؟ المسجد، يساره الجدار، يسلم اليمين يسلم أمام الإمام، وعن يساره إن كان عن يساره أحد سلم، وإلا ظاهر الكلام أنه لا يسلم. فعموما التسليمات الثلاث لا أعلم لها دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسترة للإمام والفذ إن خشيا أن يمر أحد بين يديهما، سترة للإمام، الإمام يتخذ سترة، وكذلك الذي يصلي لوحده يتخذ سترة. والسترة عبارة عن يعني شيء يضعه الإنسان أمامه، حربة ولا حديدة ولا جدار ولا عمود، هذه سنة، هذه ماذا؟ هذه سنة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية، عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية. ولكنها ماذا؟ لكنها سنة للإمام والفذ أي المنفرد. أما المأموم فإن المأموم سترته إمامه، المأموم سترته من؟ إمامه. فالمأموم لا يعني يضع أمامه سترة، وكذلك إذا مر أحد بين يديه لا يمنعه إذا كان يصلي وراء الإمام، إذا كان يصلي وراء الإمام. لماذا؟ لأن الإمام سترة له، قد ثبت عن ابن عباس أنه يعني جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فترك الأتان ترتع بين الصفوف ومر أمام الناس وصلى معهم. لماذا؟ لأن المأموم سترته إمامه. أما الإمام يتخذ سترة، وأيضا المنفرد يتخذ ماذا؟ يتخذ سترة، وهي سنة نبوية جاءت فيها الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ماذا؟ يحرص عليه الإنسان اتخاذ السترة. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقطع الإنسان على المصلي صلاته، أن يقطع الإنسان على المصلي ماذا؟ صلاته. قال: والسترة للإمام والفذ إن خشيا أن يمر أحد بين يديهما. خشيا أو لم يخشيا، خشيا أو لم يخشيا، يعني ظاهر الكلام إذا خافوا اتخذوا، إذا لم يخاف واحد مثلا في الصحراء، جالس في الصحراء منفرد ويصلي، عندهم ماذا؟ عندهم لا يتخذ سترة. لماذا؟ لأنه لا يخشى أن يمر أحد بين يديه. ولكن ظاهر السنة أن الإنسان سواء خاف أو لم يخف فإنه يتخذ سترة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك كان يخرج إلى الخلاء، يقول أنس: فكنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعانزة. إداوة من ماء يعني إناء، يعني من ماء. قال: وعانزة، وعانزة هي الحديدة. قال العلماء: وإنما حملها معه في خروجه لأجل أنه إذا صلى أن يتخذها سترة. فإذا اتخذ السترة يعني سنة مطلقا سواء خفت أو لم تخف. ثم قال: وأما فضائل الصلاة فعشرة. فضائل الصلاة تقدمت معنا أن فضائل الصلاة دون السنن، دون ماذا؟ دون السنن عند المالكية. فضائل الصلاة ماذا؟ عشرة، يعني مثل ما تقول سنة غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة، أو الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني ليس أمام الناس. وأيضا يذكرون في تعريف فضائل الصلاة أنها الأمور التي إذا الأمر الذي إذا سهوت عنه لا تسد للسهو. فالفضائل هذه التي ستسمعونها عند المالكية إذا سهى الإنسان لا يسد للسهو لها، لا يسد للسهو لها. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فعندهم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من فضائل الصلاة. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم من السنن المؤكدة، من السنن ماذا؟ المؤكدة، التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها. بعض أهل العلم يرى أن رفع اليدين في بداية الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ترفع يديك، يرون أن ذلك واجب، يرون أن ذلك واجب، هذا مذهب ابن حزم. لكن صحيح أن رفع اليدين في بداية الصلاة الصحيح أنها سنة، وهي سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولكن صلى الإنسان من غير رفع يديه فصلاته صحيحة. إذا واحد قال ما برفع يدي، قال الله أكبر، ماذا؟ الله أكبر، ولم يرفع يديه، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنها سنة، لأنها ماذا؟ لأنها سنة. ولكن أن تكون فضيلة، هذا كلام مذهب المالكية. قال: وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب وتوسط العشاء. يعني هذه السنة في هذه الصلوات. السنة في صلاة الصبح ماذا؟ تطويل القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الصبح. وذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني ما يدل على ذلك، من ذلك أنه ذكر أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية في صلاة الصبح. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح حين لا يعرف الرجل جليسه، يعني متى يدخل صلاة الصبح؟ حين لا يعرف الرجل جليسه من بجانبه، وينتهي من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. يعني كان يصلي في وقت الظلام وتطول صلاته، فإذا سلم كان يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان يطيل صلاة الصبح. صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيله، هذا هو الأصل في صلاة الصبح، ولا بأس أحيانا بمخالفة هذا الأصل، أن تقرأ بالقليل، أن تقرأ ماذا؟ بالقليل. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح بماذا؟ بشو قرأ؟ زلزلنا، قرأ بالزلزلة في ركعتين، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وفي الركعة الثانية قرأ بها كذلك. فهذا أحيانا يفعله فرح الناس، يعني الناس يفرحون يعني بذلك. وحافظ على السنة قدر ما تستطيع، خاصة إذا رأيت الناس يعني راضين ومبسوطين، أما إذا ما كانوا راضين خفف عنهم قليلا، خفف عنهم قليلا إذا كنت إماما، ولكن لا تسر فيما يطلبه المستمعون أو المصلون، يقول لك صلي كذا صلي كذا، لا، يعني خليك معتدل وحاول تطبق السنة قدر ما تستطيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ كان يصلي هذه الصلاة. بعض الناس يستدلون بهذا الحديث أفتان أنت لما صلى معاذا، لما صلى معاذ رضي الله تعالى عنه بأصحابه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هو يصلي نافلة وهم يصلون وراءه مفترضين، فكان يطيل بهم. لكن معاذ ماذا كان يقرأ؟ كان يقرأ بالبقرة، فاتحة والبقرة، يطول إيمان ما شاء الله، الناس مساكين اللي عنده شغل واللي عنده زراعة واللي عنده سقاية، فتأذوا منه، فرجل انصرف من الصلاة وكمل صلاته لوحده، فغضب معاذ قال هذا منافق، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس والفجر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وهذا في صلاة شو؟ في صلاة العشاء، هكذا يقرأ في صلاة العشاء، صلاة بالفجر وبالشمس وضحاها وبالليل، ومثل هذا وسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية، مثل هذا المقدار، مثل هذا المقدار. فصلاة الصبح تطول فيها القراءة، وكذلك الظهر، صلاة الظهر كذلك تطول فيها القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الحرام صلاة الظهر فينصرف الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته، يعني يتبول ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى. الآن أنت لو تفعل هذا تفوتك الصلاة على طول، عليه عند بعض الأئمة من سرعة ما يصلون إرضاء للناس. نحن ما نقول لا ترضي الناس، لكن حاولوا تطبق السنة، والناس على ما اعتادوا عليه، الناس على ما اعتادوا عليه، علمهم كلهم هذا في أجر، بكرة تفرحون، ستسرون بصلاتكم، ستعلمون عظيم الحاجة لهذه الدقائق التي قضيتموها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا منذ خلقه الله خر ساجدا حتى يهرم لحقر ذلك يوم القيامة. يعني واحد منذ أن ولد سجد لله، السجود أعظم العبادة لله سبحانه وتعالى، ولم يقم من سجوده حتى بلغ الهرم، بلغ 50 و60 سنة وهو ساجد سجدة واحدة طول حياته، وأتى يوم القيامة هذا شو سوى؟ طول حياته في عبادة، لا ذنوب ولا معاصي ولا غير ذلك، يأتي يوم القيامة سيحقر هذه السجدة، سيقول ما سويت شيء. فناس يحتاجون تعليم، ما يحتاجون أنك سهل عليهم في غير سنة. فصلاة الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يطيل الصبح والظهر، وكما تقدم معنا كان يقرأ في الظهر بمقدار ألف لام ميم السجدة، وجاء في رواية في كل ركعة من الأولى والثانية بمقدار 30 آية، 30 آية الركعة الأولى، 30 آية الركعة الثانية، هذا شيء كثير صراحة. ولكن الإنسان يحاول يسدد ويقارب، يسدد ماذا؟ يسدد ويقارب، هذا كثير لأهل زماننا، أما في ذاك الزمان هذه صلاتهم، هذه ماذا؟ صلاتهم. قال وتقصير صلاتي وتقصير قراءة العصر والمغرب، نعم تقصير العصر والمغرب. والصحيح أن العصر أطول من المغرب، لأن كما تقدم معنا كان يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر على النصف من الأوليين من صلاة الظهر، وفي الأوليين من صلاة العصر على مثل الأخريين من صلاة الظهر. فصلاة العصر يعني هي قريبة من صلاة العشاء، فهي لا شك أخف من الظهر، أخف من الظهر وأكثر قليلا من العصر، هي أخف من الظهر وأكثر قليلا من المغرب. أما المغرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم السنة في صلاته أنه كان يخفف، وكان يقرأ بقصار المفصل، قصار مفصل، قصار مفصل من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى إلى آخر القرآن كان النبي يقرأ بالمغرب بهذه الصور. وجاء في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم ننصرف فيبصر أحدنا مواقع نبله، مواقع نبله، يعني كانوا قبل المغرب ماذا يفعلون؟ يرمون بالنبال، يرمون بالنبال، فيؤذن المغرب فيذهبون ويتوضؤون ويصلون مع رسول الله ثم يرجعون، فيبصر الواحد منهم مواقع نبله، وين وقع النبل، أين وقعت النبال. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على التخفيف صلاة المغرب، وأن يعني النبي كان ينتهي من صلاة المغرب ولا زالت الدنيا ماذا؟ لا زالت الدنيا فيها شيء من النور، شيء من الإضاءة قبل أن يدخل الظلام. فسنة في صلاة المغرب التخفيف. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خلف إمام، فكان يطيل في الظهر ويخفف العصر، كان يطيل في الظهر ويخفف المغرب ويعتد في العشاء. فقال يعني وذكر أبو هريرة أن يعني هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه كان يقرأ، قال كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه، بوسط المفصل، وسط المفصل من عمة إلى الضحى، إلى الضحى، هذا وسط المفصل، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، فصل ماذا؟ من قاف إلى آخر القرآن، وقصار مفصل من الضحى إلى آخره، إلى آخر القرآن. قال: تقصير قراءة العصر والمغرب وتوسط العشاء، توسط القراءة في صلاة ماذا؟ صلاة العشاء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالفجر، بالليل، الشمس، وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، مثل هذه الصور أو ما يعني يكون بهذا المقدار. وقول ربنا ولك الحمد، قل ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، للمقتدي والفذ، فعندهم ماذا؟ عندهم قول ربنا لك الحمد، هذا يقولها المأموم المقتدي ويقولها المنفرد، والإمام لا يقولها، الإمام ماذا؟ الإمام لا يقولها، والسنة أن يقولها الإمام، نعم الجميع يقول الإمام، إذا قال الإمام سمع الله من الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، الإمام كذلك يقول ربنا ولك الحمد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلا عظيما في التحميد هذا، ذكر فضلا عظيما في هذا التحميد، فقال صلى الله عليه وسلم: من وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم ورد هذا الحديث في التأمين، ورد كذلك في التحميد: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ورد في بعض الحديث: من وافق تحميده تحميد الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال: للمقتدي والفذ. قال: والتسبيح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود من الفضائل. والتسبيح في الركوع والسجود عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء سنة، التسبيح في الركوع والسجود عند جمهور العلماء سنة، قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هذه سنة عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والأحناف. بينما الحنابلة يرون أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، يرون أن التسبيح في الركوع والسجود واجب. والتسبيح في الركوع والسجود دليل الوجوب حديث جاء أنه أن لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم وكذا الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل على رسول الله سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فهنا قال النبي اجعلوها، وهذا أمر، يعني سبحوا في سجودكم وسبحوا في ركوعكم. ولكن هذه الرواية لا تصح، ولذلك الصحيح أن التسبيح في الركوع والسجود سنة. قال وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، تأمين الفذ والمأموم، يعني المنفرد يؤمن والمأموم كذلك يؤمن. قال وتأمين الإمام في السر، والإمام عنده ماذا؟ يؤمن في السر. وظاهر السنة أن الإمام يؤمن وكذلك من وراءه، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عبد الله بن الزبير كان يؤمن. عبد الله بن الزبير ماذا كان يفعل؟ كان يؤمن، وكان يؤمن الصحابة وراءه حتى يرتج المسجد، حتى يرتج المسجد. ومعنى يرتج المسجد أن المأمومين يؤمنون وراء إمامهم ويرفعون أصواتهم آمين هكذا، يعني هكذا. فكثرة المأمومين تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى عظيم صوت. وليس معنى ذلك أن يصرخ المأموم بالتأمين صراخا، بعض الناس هكذا يفهم، يرتج المسجد ويريد يرج المسجد. وأذكرني صليت يوما، خلنا نخفف عنكم شوية، صليت يوما في مسجد، فكان ورائي واحد من الأخوة ما شاء الله يعني صاحب سنة، ولكن ما فهم الحديث. فإذا كان إذا أمن الإمام أمن، ولكن ما أمن صرخ صراخا آمين، يريد أن الناس يؤمنون. فكنا نصلي التراويح فالتفت له فوجدته صاحب سنة وكذا، فقلت نفسي ليش الصرخ هذا؟ قلت عمي بس ليش تصارخ؟ أنا صلي أنا بعد الصلاة جئته كلمت قلت ليش تصارخ أبوي؟ كان الصحابة يؤمنون حتى يرتج المسجد. قلت الصحابة يرجون المسجد، أنت تبغى ترج المسجد لوحدك؟ هو يريد أن يرج المسجد لوحده. قلت له لا، ليس هكذا، ليس من السنة أن تصرخ بالتأمين. نعم ارفع صوتك بالتأمين، قل آمين، ولكن لا تصرخ، لأن هذا ليس المراد. ولكن المجموع لما يكون مسجد فيه ناس ويؤمنون ويرفعون أصواتهم المسجد يرتج. فعموما قد يفهم الإنسان أحيانا فهما مغلوطا. قال والقنوت، القنوت عندهم أيضا من الفضائل، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. قال والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، ويكون قبل الركوع وهو سر. دعاء القنوت هذا الذي ذكره المصنف هذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنت فيأتي بهذا الدعاء، كان يقنت فيأتي بهذا الدعاء، كما جاء ذلك في المصنف عند لعبد الرزاق، صنف عند عبد الرزاق من هذا الدعاء أمير المؤمنين عمر. والقنوت عند المالكية يكون في صلاة الصبح خاصة، يكون في صلاة الصبح خاصة، ويكون ماذا؟ قبل الركوع، يكون قبل الركوع، لا يكون بعد الركوع، يكون قبل الركوع، ويكون سرا يعني لا يرفع الإمام به صوته، وإنما إذا انتهى من قراءته تجده يقول القنوت سرا، تسمع وشوشة. هذا يدل على ماذا؟ أنه يقنت. هذا مذهب ماذا؟ هذا مذهب المالكية. والشافعية عندهم القنوت ماذا؟ بعد الركوع في صلاة الصبح من الركعة الثانية، بعد الركوع في صلاة الصبح من الركعة الثانية، ويقوله الإمام ويؤمن من وراءه. نعم، هذا هذه مذاهب من يقول بالقنوت. وأما الأحناف الحنابلة فلا يرون القنوت، أما الحنفية فلا يرون القنوت مطلقا، لا يرون القنوت مطلقا. وأما الحنابلة فلا يرون القنوت إلا في النوازل، لا يرون القنوت إلا ماذا؟ إلا في النوازل، يعني إذا نزلت في المسلمين نازلة فقنت الإمام، فقنت الإمام فعند ذلك يقنتون، أو أمر الإمام بالقنوت فعند ذلك ماذا؟ إذا قنت الأئمة يقنت الناس معهم ويؤمنون معهم. هذا مذهب مذهب الحنابلة. الأحناف لا يرون القنوت أبدا، لا في النوازل ولا في غيره، لا في النوازل ولا في غيره. وجاء في الصحيح من حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أنه قنت شهرا ثم ترك القنوت. ولذلك الصحيح في القنوت أنه قنوت النوازل، قنوت ماذا؟ النوازل. هذا هو الصحيح لعدم الدليل على القنوت الدائم. وأيضا جاء في الحديث أن رجلا سأل والده وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ أفكانوا يقنتون الفجر؟ قال: أي بنية محدث، يعني هذا شيء محدث ما كان يفعله النبي ولا الصحابة. وأما الحديث الذي يقول: وأما في الفجر فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وإذا صح فيحمل على طول القيام، فإن القنوت له معاني كثيرة، ومن معاني القنوت طول القيام يعني طول الصلاة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، ومن معانيه الخضوع والخشوع، ومن معانيه دعاء القنوت هذا. فعموما القنوت يعني سنة عند المالكية قبل الركوع ويكون سرا، وعند الشافعية بعد الركوع، وعند الحنابلة والأحناف ليس من السنة إلا في النوازل فإنه سنة عند الحنابلة. قال: والتشهد سنة. تشهد ماذا؟ سنة. ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فالتشهد عندهم ماذا؟ التشهد عندهم سنة، التشهد عندهم ماذا؟ سنة. وهذا لفظه، وهذا لفظ من ألفاظ التشهد، هذا لفظ من ألفاظ ماذا؟ التشهد، وهو لفظ ثابت رواه الإمام مالك في الموطأ، وجاءت يعني عدة ألفاظ في حديث التشهد، جاءت عدة ألفاظ، جاءت عدة روايات، حديث وأشهر الروايات حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ماذا؟ تشهد المسعود، وهناك تشهد ابن عباس، وهناك تشهد عمر رضي الله تعالى عنه، عدة تشهدات، عدة ألفاظ، وكلها سنة يعمل بها بهذا أحيانا بهذا أحيانا. وهذا مثل ماذا؟ مثل أدعية الاستفتاح، ومثل أدعية أذكار الركوع والسجود. فالركوع مثلا في عدة أذكار، من ذلك سبحان ربي العظيم، من ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، من ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في موطن عدة وردت عدة أحاديث أو أذكار فإنها كلها سنة، يؤتى بهذا أحيانا بهذا أحيانا، وهكذا ماذا؟ وهكذا التشهد، أحيانا تحفظ تشهد ابن مسعود، أحيانا تشهد عمر، أحيانا تشهد ابن عباس، وهكذا الصلاة على النبي أيضا جاءت بعدة روايات. والتشهد سنة عند الجمهور، عند المالكية وعند الجمهور وعند الحنابلة أنها فرض، والحديث في ذلك حديث ذلك صريح. قال ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. فإذا مسعود يقول يفرض، هذا صحابي. قال: فإذا سلمت، فإن سلمت بعد هذا أجزأك، وإن شئت قلت، يعني إذا خلصت من التشهد تبي تسلم خلاص ما عليك شيء. وعندهم حتى لو لم تأتي بالتشهد عندهم الواجب الجلسة بقدر السلام، يعني إذا قمت من الركعة الأخيرة جلست للتشهد الأخير جلست سلم على طول، خلاص هذا الكافي أنك تجلس بقدر السلام. لكن تشهد هذا أتيت بالسنة، أتيت ماذا؟ أتيت بالسنة. ثم إذا سلمت بعد التشهد خلاص ما عليك شيء. فإذا زدت تشهد السنة، فإذا زدت قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، وإن شئت قلت، يعني بعد هذا شئت قلت. ذكر قال: شئت قلت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. هذا الدعاء بهذا الترتيب بهذه الصفة ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد التشهد ماذا تأتي؟ تأتي بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، كما جاء في حديث أبي بشير الأنصاري قال: يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا هذه الصلاة الإبراهيمية جاءت بعدة صفات، وكل ما ثبت في السنة فيعمل به، تعمل بهذا أحيانا وتعمل بهذا ماذا؟ أحيانا. ثم بعد الصلاة الإبراهيمية ماذا تفعل؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وأعظم الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الدعاء هو أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، حديث الصحيحين، إذا تشهد أحدكم، في رواية مسلم: التشهد الأخير، إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخر الاستعاذة. نكمل فيما بعد إن شاء الله.